بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وكنا قد توقفنا عند حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه وهب بن عبد الله السوائي، والحديث فيه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء، قال: وخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأذن بلال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال: ثم ركزت له عنزة صلى الله عليه وسلم، فصلى الظهر ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى بلده. وهذا هو السياق باللفظ الذي ذكره المؤلف رحمه الله. وعرفنا معنى حديث أبي جحيفة، أو عرفنا ما يتعلق بهذه المعاني، وبقي ما يتكلم على المسائل والفقه. والحديث في الواقع فيه مسائل كثيرة، ولك أن تقول كثيرة وكثيرة، لكن العادة نحن في التعليق على أمثال هذه النصوص هو الكلام على ما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالباب بالدرجة الأولى، وكذلك أيضا بعض ما يحسن التنبيه عليه من المسائل المهمة مما يرد معنا في الحديث. كهذا الحديث سنشير إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي ما يتعلق بالتبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. ومن المسائل التي تضمنها هذا الحديث أن بلالا رضي الله عنه أذن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم فيما عرفنا أنه كان مسافرا، خرج من المدينة إلى مكة، كان في نسك، خرج من منى وذهب إلى الأبطح، المقصود أنه كان مسافرا وأذن بلال رضي الله عنه. ولا يعرف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا في حضره ولا في سفره أنه ترك الأذان مرة واحدة، لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأذان في مرة واحدة لا في حضره ولا في سفره. ولهذا جاء في بعض روايات حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وأصل الحديث في الصحيحين كما تعرفون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لهما: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهذا لفظ الصحيحين. لكن جاء عند الترمذي أن مالك بن الحويرث قال له النبي صلى الله عليه وسلم ولابن عم له، قال: إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤذن لكم أحدكم، فأذنا وأقيما، قال: وليأمكم أكبركم. إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكم أكبركم، فأذنا وأقيما، إذا سافرتما فأذنا وأقيما. وهذا فيه الأمر بالأذان حال السفر. وكون الأذان مشروع حال السفر بالنسبة للمسافر هذا أمر متفق عليه بين أهل العلم، وإنما الخلاف في وجوبه. هل يجب الأذان في حال السفر إذا كانوا جماعة أو لا يجب؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم وعامة الفقهاء، وهو مشهور مذهب الإمام أحمد أن الأذان بالنسبة للمسافر لا يجب عليه، وإنما هو سنة من السنن. لماذا نقول هو سنة من السنن؟ وحتى من يقول بالوجوب هو مشهور مذهب الإمام أحمد، يقول حتى في هذا الموضوع لا يجب عليه أن يؤذن، وإنما هو سنة محبوبة أو سنة مستحبة. قالوا: لأن الأذان المقصود منه ما هو؟ هو إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، وحتى يحضر الناس للصلاة فيجتمعوا عليها، وهذا المعنى لا يتحقق بالنسبة للمسافرين. ولذلك يقال بأن رفع الصوت بالنداء هو ذكر من الأذكار يستحب أن يؤتى به، لكن ذلك مما يجب. وهذا كما ذكرت لكم هو قول الجمهور. ومن الممكن أن يقال، وهو قول محتمل وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، هي من مفرداته في الواقع، من الممكن أن يقال بأننا إذا قلنا بأن الأذان يجب في الحضر فكذلك ينبغي أن يكون في السفر، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف أنه تركه من ناحية، ولأنه أمر بذلك مالك بن الحويرث وابن عمه، قال: إذا سفرتما فأذنا. فهذا ذهب إليه بعض أهل العلم، وكما ذكرت لكم هو رواية في مذهب الإمام أحمد، لكن الأكثر والأشهر أن الأذان بالنسبة للمسافرين إذا سافروا هو شيء مستحب ولا يجب، والله أعلم. ومن مسائل هذا الحديث التي أورد المؤلف رحمه الله الحديث لأجلها أن السنة للمؤذن إذا بلغ قول قوله حي على الصلاح حي على الفلاح أن يلتفت يمينا أن يلتفت يمينا وشمالا. وكثير من أهل العلم ينقل الإجماع على سنية الالتفات في هذا الموضع. المؤذن إذا قال حي على الصلاح حي على الفلاح يستحب له أن يلتفت يمينا ويلتفت شمالا لحديث أبي جحيفة قال ثم أذن بلال فجعلت أتتبع فاه يقول يمينا وشمالا حي على الصلاح حي على الفلاح. وحكاية الإجماع في الواقع هي محل تأمل في هذا الموضع. أنا أقول من أهل العلم من نقل الإجماع أقول حكاية الإجماع فيه محل تأمل، لأن من الفقهاء المتقدمين ليس المعاصرين، حتى من الفقهاء المتقدمين من ذهب إلى أن القول باستحباب الالتفات مرتبط بمصلحة إسماع الناس، مرتبط بمصلحة إسماع الناس. فإذا كان التفات المؤذن له أثر في توزيع صوته وإبلاغ المخاطبين كان شيئا مستحبا، وأما لو أن الأذان أو صوت المؤذن يبلغ الناس في أماكنهم من غير التفاته يقولون فلا معنى حينئذ لالتفاته. وأنا هنا لا أقرر، وإنما أريد أن أقول لك أن نقل الإجماع في هذا الموضع ليس صحيحا والله أعلم، وإن كان لا شك أن الالتفات هو السنة. ثم صفة الالتفات كيف هي؟ لم يأتي في الواقع تفصيل لك أن تقول بين يقطع به في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقال فيه أن هذه الصفة، وإن كان ثم ظاهر لكن لم يأتي التفصيل أنه يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، أو أنه يوزع حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، لم يأتي شيء من ذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان أكثر أهل العلم أخذ بظاهر حديث أبي جحيفة هذا الذي معنا، فجعلت أتتبع فاه يعني يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، فذهبوا إلى أن الجملتين حي على الصلاة تكون عن جهة أو تكون على جهة اليمين، والجملتين حي على الفلاح تكون على جهة اليسار. وهذا يعني تفسير الالتفات بهذا المعنى هو أقرب لظاهر النص أو لظاهر الخبر. ومن الفقهاء من ذهب إلى أن الالتفات بالنسبة للمؤذن إذا بلغ هذا المبلغ حي على الصلاة حي على الفلاح أن يقول حي على الصلاة يمينا حي على الفلاح شمالا، ثم يرجع فيقول أنا قلت حي على الفلاح ولا حي على الصلاة، حي على الصلاة يمينا حي على الصلاة شمالا، ثم يرجع فيقول حي على الفلاح يمينا حي على الفلاح شمالا. لماذا؟ قالوا حتى يعطي كل جهة من الجهات حظها من كل جملة فيها دعوة إلى الصلاة. وهذا معنى لا بأس به، والمسألة محتملة، لكن ظاهر النص أن يقول حي على الصلاة كلتا الجملتين في جهة اليمين، وكلتا الجهتين يقول عن الشمال يقول حي على الفلاح. من المسائل التي ينبغي أن نشير إليها أن الالتفات إذا قلنا بسنيته هل يقال بسنيته الآن مع وجود هذه المكبرات؟ هل يقال بسنية الالتفات مع وجود هذه المكبرات التي يعني توصل الصوت إلى أبعد مدى؟ يظهر والله أعلم أنه لا يقال بالسنية، لأننا إذا قلنا بأن علة الالتفات هي إسماع الناس وإبلاغ الصوت للمخاطبين فمع وجود المكبر تنتفي هذه الحكمة في الواقع، تنتفي هذه العلة. بل إن التفات المؤذن الآن مع وجود المكبر على نقيض الحكمة، يذهب الصوت ويذهبه. وإن كان المؤذن يعني يستطيع أن يعني يأتي إلى جهة يأتي بالسنة، لو فعل ذلك نقول يعني بالغ في تطبيق السنة، لكن لا يظهر أنها مسنونة مع وجود المكبر. ويغني عن هذا الالتفات، يغني عنه أن توزع مكبرات الصوت على كل جهة بحيث إنها تصل إلى كل جهة يسمع فيها الناس أو ممن كانوا بجوار المسجد، توزع مكبرات الصوت على كل الجهات. يعني هو التسنن في مثل هذه المسائل جيد وفيه تطبيق، ومن أخذ بذلك وعمله على أنها سنة ثابتة فلا شك أنه مأجور على ذلك، لكن هو العلة التي هي يتعرف أن العلة ثم منصوصة، ليست العلة منصوصة، ليست علة هي منصوصة، وإنما هي علة مستنبطة والاستنباط فيها ظاهر، يعني المعنى فيها ظاهر. ليس هنا ما المعنى من أن يلتفت المؤذن وعند قوله حي على الصلاة التي هو فيه دعوة للناس، إلا أن يدعو، إلا أن يأتي الناس، إلا أن يأتي الناس. ومع ذلك نقول، مع ذلك نقول من فعل ذلك وأنا أفعله، أن يأتي إلى جهة من الجهات فيقول يمينا حي على الصلاة، حي على الصلاة، ثم شمالا يقول حي على الفلاح، حي على الفلاح. ومن المسائل المتعلقة بهذا الحديث وليس لها علاقة بباب الأذان لكني أشير إليها لأهميتها، وهي قوله لما خرج بلال رضي الله عنه بماء وضوء النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن ناضح ونائل، فمن ناضح ونائل. وهذا القدر من الحديث يستدل به الفقهاء على مسألة، وهي أن التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بآثاره المتصلة به أنه أمر مشروع. وهذا معنى، هذا معنى متفق عليه لا يشك فيه مسلم، أن ذات النبي صلى الله عليه وسلم ذات مباركة، وذات ليست كذوات كسائر ذوات الناس. وكذلك أيضا الآثار المتصلة به عليه الصلاة والسلام، وأعني بالآثار المتصلة به كأظفاره، كشعره، كعرقه، كالماء المتبقي بعد وضوئه أو الماء المتبقي بعد شربه، الأدوات التي كان يستعملها في حياته عليه الصلاة والسلام كالقضيب الذي كان يخطب عليه، العصا، وأيضا العنزة التي كان يستعملها عليه الصلاة والسلام، هذه الأشياء الواقع أن لها بركة لاتصالها ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، والنصوص في هذا متسعة في الواقع. ثبت في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي قبض فيه، وتعرف النفث يقرب المعوذات عليه الصلاة والسلام ثم ينفث في يديه ثم يمسح سائر بدنه. قالت عائشة رضي الله عنها فلما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنا أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه، ما العلة؟ لبركتها، لبركتها. وعرفت الصفة التي تفعلها عائشة، تقرأ ثم تنفث في يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم تمسك بيديه وتمسح بدنه بيديه رضي الله تعالى عنها وأرضها. وهذا فيه أن أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم أعضاء مباركة ولها أثر زائد، ولو لم يكن لها هذا المعنى لما كان لفعل عائشة رضي الله تعالى عنها أي معنى في الواقع، لكن لما فعلته دل ذلك على أن بركة أعضاء النبي عليه الصلاة والسلام. أوضح من هذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه وهو في صحيح الإمام مسلم، قال كان خدم المدينة إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، قال فما يؤتى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، بإناء إلا غمس يده فيه، قال فربما جاءوه في اليوم الشاتي أو في الغداة الباردة، صلاة الفجر الباردة، قال فيغمس يده فيه. لماذا يغمس يده فيه؟ يرجون بركة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أنس الآخر رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأيته يحلقه الحلاق وقد أطاف به أصحابه لا يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل، لأي غرض؟ حديث أم سليمة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيل عندها، يعني ينام القيلولة عليه الصلاة والسلام، فربما ذهبت بعد قيامه عليه الصلاة والسلام تسلت العرق كما جاء في الحديث، يعني ما يصيب الفرش من عرقه صلى الله عليه وسلم، وكان عرقا عليه الصلاة والسلام، تسلت العرق من بعض الفرش وتجمع ذلك في قوارير، وانتبه لها النبي عليه الصلاة والسلام. قال ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا. قال أصبتي. والحديث في صحيح الإمام مسلم، ولك أن تذكر أحاديث وأحاديث في هذا الباب كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أعضاءه ماء وضوئه فمن ناضح ونائل، وكذلك خدم المدينة الذين يأتون، وما يتعلق بشعره، ما يتعلق بعرقه، أحاديث في ريقه صلى الله عليه وآله وسلم، كل ذلك مبارك نؤمن به أن له بركة. ولهذا كان كثير من الصحابة رضي الله عنهم وبعدهم أيضا من أئمة السلف كانوا يتبركون بآثاره التي يتيقنون أنها من آثاره، التي يتيقنون أنها من آثاره. الإمام أحمد رحمه الله، وهذا جواب حتى بعد الموت نقول في حياته وبعد مماته، الإمام أحمد رحمه الله قال إذا أنا مت فاجعلوا هذه الشعرة في عيني، فإنه قد صح عندي أنها من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هؤلاء أئمة كبار مهبية، ها؟ قال فإنه صح عندي أنها شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وغير الإمام أحمد رحمه الله. فهذه النصوص التي أشرنا أن الرسول له بركة، ذاته آثاره صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك نقول يا إخوة، إذا قلنا بجواز التبرك بذات الرسول في حياته وبعد مماته وبآثاره في حياته وبعد مماته، لا بد أن ننبه على أشياء. أول ذلك أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، لا يتعداه إلى غيرهم، لا يتعداه إلى غيرهم من الصحابة فضلا عن غيرهم. ولهذا لا يعرف أن الصحابة الصغار الصحابة ولا التابعون لا يعرف أنهم تبركوا بمن بأفضل هذه الأمة بعد نبيها، الشيخان أبو بكر وعمر، لا يعرف. وهذا منهم أشبه ما يكون بالإجماع على ترك ذلك مع غير النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنهم مع الرسول فعلوا ما فعلوا في هذه النصوص التي أشرنا إليها. فهذا واحد، أن البركة أو طلب البركة خاص بالنبي ليصف النبوة، شيء جعله الله له، هذا لا نتيقنه لغيره عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أننا إذا قلنا بجواز التبرك بآثاره وبذاته صلى الله عليه وسلم، ولسيما الآن في نقول بذاته بآثاره الآن، فهذا مشروط بأي شيء؟ مشروط بأن نتيقن أن هذا الأثر هو من آثاره حقيقة. وهل يستطيع أحدنا اليوم أن يجزم بأن هذه الشعرات أو هذه البردة أو هذا القضيب أو نحو ذلك مما هو في تركيا أو في غيرها من البلاد الإسلامية في الشام وأيضا شيء في مصر، هل يستطيع أحد اليوم أن يجزم بأن هذه الآثار هي من آثاره عليه الصلاة والسلام؟ الواقع لا أحد يستطيع أن يثبت ذلك. العلامة أحمد تيمور باشا أحد كبار المؤرخين والأدباء المصريين في القرن الماضي، أستاذ من الأساتذة، له نفس في البحث في غاية الدقة، له كتاب لطيف اسمه الآثار النبوية. كان من مقصوده في هذا الكتاب أن يبين الآثار التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا صحة نسبة هذه الآثار إلى النبي عليه الصلاة والسلام التي يتداولها الناس، مهم من ناحية شرعية وإنما من ناحية التاريخية. ووصل إلى نتيجة مفادها، وصل إلى نتيجة مفادها أن هذه الآثار يمكن أن تكون على قسمين، على قسمين ترى من عندي والمضمون كلامه هو هذا، ولا هو ما ذكر ذلك. هذه الآثار هي على قسمين، منها آثار محتملة الصحة، هي محتملة الصحة، لكن لا يستطيع أحد لا أن يثبت ولا أن ينفي. ومنها آثار نقطع بعدم صحتها، نتيقن بعدم صحتها للدلائل التاريخية الكثيرة التي تدل على ذلك، كبردته صلى الله عليه وسلم، والآن في تركيا ولا لا، ها؟ نقطع بأن هذا الكلام غير صحيح، لأن إجماع المؤرخين ولا سيما الثقات منهم كابن كثير والذهبي وأمثل هؤلاء ذكروا بأن بردة النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يتداولها الخلفاء بني أمية ثم بني العباس أنها احترقت زمن دخول التتار لبغداد عام 56 و600 من هجرة النبي، يعني في القرن السابع، منتصف القرن السابع. إذن وين بردة، كيف بردة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا مما نقطع بعدم صحته. وإذا عرفت أن هذه الأثار التي الآن هي في زماننا شيء منها لا نستطيع أن نثبت ولا أن ننفي، وشيء منها نقطع بعدم صحته، إذا صار القول بالتبرك بآثاره عليه الصلاة والسلام ما حكمه؟ نقول يبقى هذا القول مع أننا نؤمن بجواز التبرك بآثاره، بل لو تيقننا بأن هذا الأثر من آثاره ها سنفعل كما فعل، لكن نقول إذا كنا لا نتيقن ذلك فالقول بجواز التبرك بآثاره عليه الصلاة والسلام أشبه ما يكون بالقول النظري الذي لا نستفيد منه شيئا، وتكون البركة كل البركة في اتباع هديه عليه الصلاة والسلام واتباع ما جاء به والعمل بسنته صلى الله عليه وآله وسلم، هذه البركة. وإن كنا نقول بأن الرسول له بركة في ذاته، له بركة في آثاره عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ما يتعلق بقوله في الحديث فمن ناضح ونائل. وكذلك أيضا من مسائل هذا الحديث أن أبا جحيفة رضي الله عنه قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، وهذا مما يستدل به الفقهاء على مسألة وهي جواز لبس الأحمر بالنسبة للرجل. والجواز مطلقا ترى هو مذهب المالكية والشافعية ورواية في مذهب الإمام أحمد مطلقا، والدليل هو هذا أن الرسول خرج وعليه حلة حمراء. ثبت في الصحيحين أيضا من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالطويل ولا بالقصير، ليس بالطويل يعني الممغط البائن الطول، ولا بالقصير المتردد، وإنما كان ربعة كما هو معروف الرسول، ربعة في طوله، ربعة حتى في عليه الصلاة والسلام في سنتهم. فقوله رضي الله عنه ما رأيت من ذي لمة، اللمة طبعا معروفة، اللمة يعني اسم للشعر، إذا وصل إلى المنكب يقال له لمة، فإذا نزل قليلا قيل جمة، والشعر الذي يصل إلى أطراف الأذنين إلى شحمة الأذن يقال له وفرة. فهو يصف النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ذي لمة، يعني صاحب شعر عليه من ذي لمة عليه حلة حمراء أحسن من رسم أجمل من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه أن الرسول لبس أيضا الحلة الحمراء. فهذه النصوص فيها أنه أن لبس الأحمر بالنسبة للرجل لا بأس به، ويظهر والله أعلم أن هذه الحمرة لم تكن حمرة التي لبسها الرسول، لم تكن حمرة خالصة بحتة لنسميه بالأحمر المصمت، وإنما كان فيه خطوط، فيها خطوط حمراء وفيها شيء آخر. فالراوي لما وصف ذلك وصف ما يلفت النظر في هذا اللباس، مثلنا لما نقول الشماغ هذا أحمر، ما حد يقول أحمر وأبيض، مع أنه مخلوط مخلوط بالبياض، فهذا مما يجوز. وأما الأحمر الخالص البحت المصمت كما نقول، فهذا ثبت النهي فيه في أحاديث في الواقع، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الصحيح. عبد الله بن عمرو يقول رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، والثوب المعصفر إذا وجدت معناه المصبوغ بالحمرة، قالوا له معصفر. قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وفي بعض الألفاظ الرسول قال له أأمك أمرتك بهذا؟ ها؟ يعني من الذي قال لك تلبس هذه أمك؟ كأنه يقول له أن هذا مهم من لباس الرجال وإنما هي شأن النساء. هذه المسألة ستأتينا في كتاب اللباس، المؤلف رحمه الله عقد بابا سماه بكتاب اللباس في آخر كتابه عمدة الأحكام، الله يحيينا حياة طيبة، وإن شاء الله في مثل هذا اليوم نكون نشرح هذا السنة القادمة إلى الله يحيينا على خير إن شاء الله تعالى بإذن الله. إذن هذه مسألة من مسائل هذا الحديث، حديث أبي جحيفة رضي الله عنه كأني أنظر إلى بياض ساقه، هذه فيها مسألة، وهي أن الرجل يجوز له أن ينظر إلى ساق الرجل طبعا بشرط، وهو ألا ينظر إليه بشهوة، وإلا لو كان ينظر إلى ذلك بشهوة كما لو كان الرجل لافتا فإن هذا لا يجوز باتفاق الفقهاء. ومن مسائل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ركزت له العنزة، قال ثم ركزت له عنزة، وهذا فيه دليل على مسألة، وهي أنه يسن للمصلي إذا قام إلى صلاته أن يتخذ سترة لصلاته. هذه السترة من جهة الطول والارتفاع لك أن تقول تقدر يعني مثل مؤخرة الرحل كما جاء في الحديث، مؤخرة الرحل الذي يكون خلف الراكب، وهي تقدر أو يقدرها الفقهاء بثلثي ذراع، بثلثي ذراع في الأفضل والأكمل، يعني أن تكون كذلك. والمقصود من هذه السترة التي يجعلها المصلي بين صلاته أنه يمنع المار أن يمر بين يديه، أنه يمنع أحدا أن يمر بين يديه. وثم حكمة لا يلتفت إليها الناس، وهي أن من حكم السترة أن يمنع الشيطان أن يقطع عليه صلاته، يمنع الشيطان أن يقطع عليه صلاته. وهذه الحكمة عرفناها من بعض النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله إذا قام أحدكم إلى صلاته قال فليجعل له سترة وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. ونفهم من ذلك أن وضع المصلي للسترة بين يديه في صلاته أن لها أثر في إذهاب الخواطر السيئة والوساوس التي يمكن أن تطرأ عليه، ويكون لها أثر بالغ أيضا في إقباله على صلاته وخشوعه وتدبره لما يقرأ. ولذا نقول حتى ولو كنت في غرفة وحدك تصلي فاجعل بين يديك سترة، وإن كنت تجزم أنه لن يمر بين يديك أحد لكن لا يقطع الشيطان عليك صلاتك. طبعا هذه السترة هي مستحبة بالاتفاق، مستحبة لمن؟ للإمام، وكذلك أيضا للمنفرد، ومستحبة للمصلي سواء صلى في المسجد أو صلى في البيت أو كانت صلاته في الفضاء، كل ذلك مشروع. وهكذا أيضا هي مسنونة مشروعة فيما لو كان المصلي يخشى أن يمر أحد بين يديه ولو لم يخشى. وأما بالنسبة للمأموم، المأموم الذي يصلي خلف الإمام، هل تشرع له السترة؟ يكاد أن يكون يعني متفقا عليه بين الفقهاء أن ذلك لا يشرع، أولا لأن ذلك لم يرد، والأمر الثاني أن سترة الإمام له سترة. ولهذا تلحظ في حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم ركزت له العنزة، أصحابه لم يتخذوا لأنفسهم شيئا، مما يجعلنا أن نقول إن السترة تتعلق بمن؟ بالإمام وبالمنفرد. وأما بالنسبة للمأموم فإنه لا يشرع له، يعني لا يستحب له أن يفعل ذلك. ومن مسائل هذا الحديث، من مسائل هذا الحديث قوله فتقدم لما ركزت النبي صلى الله عليه وسلم لبلال، لما ركزت للنبي صلى الله عليه وسلم العنزة تقدم فصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين. وهذا فيه أن المسافر يشرع له أن يقصر الصلاة الرباعية ويستمر في ذلك حتى يرجع إلى بلده. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة واحدة أنه أتم الصلاة، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة واحدة أنه أتم صلاته. ولذا كان من مذهب بعض أهل العلم، وهو مذهب الحنفية ورواية في مذهب الإمام أحمد أيضا، يرون أن قصر الصلاة بالنسبة للمسافر واجب. يأتي الكلام على هذه المسألة، لكن أريد أن أقول لك بأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم المشهور المعروف أنه كان يقصر الصلاة حال سفره. ومن الفوائد التي تفيدك كثيرا وتضبط لك أحيانا ما يسن للمسافر أن يفعله وما يتركه، عندنا رخص المسافر الواقع أنها ليست على مرتبة واحدة. الرخص بالنسبة للمسافر يعني التي يجوز له أن يتركها ليست شيئا واحدا، وإنما عندنا رخص يستحب للمسافر أن يفعلها، مع أن له لو تركها جاز له ذلك، لكن نقول يستحب له أن يفعلها وهو مسافر. وثم رخص الأفضل له أن يتركها، وعندنا رخص وهذا هو النوع الثالث يستوي فيه الأمران إن فعل وإن ترك. فمما يسن للمسافر أن يفعله من هذه الرخص عندنا أوضح مثال قصر الصلاة، هذا أوضح ما يكون. نقول باتفاق أهل العلم أن المسافر يعني يستحب له أن يقصر صلاته، على أن القول بالوجوب ليس قولا ضعيفا بالمناسبة. القول بوجوب قصر الصلاة ليس قولا ضعيفا، وهو مذهب معتبر قال به أبو حنيفة رحمه الله، وهو رواة في مذهب الإمام أحمد، وظواهر بعض النصوص ربما تدل على ذلك كحديث ابن عباس رضي الله عنه. فإن ابن عباس والحديث في صحيح الإمام مسلم قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ركعتين في السفر وأربعا في الحضر. وتأمل في الدليل، فرض الله يعني على هذه الهيئة بالنسبة لصلاة المسافر، وعلى هذه الهيئة بالنسبة للمقيم. وقريب من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها لما أخبرت أن الصلاة قالت فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. فرضت الصلاة أقرت يعني على فرضيتها الأولى، ولا لا؟ ليس مقصود الآن تقرير حكم القصر بالنسبة للمسافر هل هو يجب أو مما يستحب، ليس هذا من مقصودنا، وسيأتي معنا إن شاء الله في باب قصر الصلاة والجمع. لكني أريد أن ألفت نظرك إلى أن رخصة القصر بالنسبة للمسافر متأكدة، سنة مؤكدة جدا، إن لم نقل بوجوبها. وتحرير القصر هل هو واجب أو مستحب يأتي في بابه بإذن الله تبارك وتعالى. إذن عندنا هذا هي المرتبة الأولى بالنسبة للرخص، وهي التي يستحب فعلها. من الرخص التي يستحب تركها يقابل القصر أو قرين القصر الجمع. الجمع بالنسبة للمسافر المستحب له أن يتركه متى؟ إذا استقر في البلد التي سافر إليها. نقول أفضل لك أن لا تجمع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما نزل بالأبطح، ما جمع النبي عليه الصلاة والسلام، فهي رخصة لو فعل جاز، لكن الأفضل أن لا يجمع، وإنما يصلي كل صلاة في وقتها. وأعيد نقول بأن الجمع هو الأفضل أن تتركه إذا استقريت في البلد التي سافرت إليها. وأما فيما لو كان بين النقطتين كما نقول، يعني خرج من بلده إلى البلد التي سافر إليها في الطريق، ما هو الأفضل؟ أن يجمع. فصار عندنا الجمع له حالتان. أما إذا كان المسافر على ظاهر الطريق كما يقال حال اشتداد السفر، فإن الأفضل والأكمل والأحسن والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع وأن يقصر. وأما لو أنه استقر في البلد الذي هو فيه، مثل حالي الآن، جئت من الرياض وجئت للدمام، فالأفضل بالنسبة للجمع ألا تجمع، وإنما تصلي كل صلاة في وقتها. عندنا ما يسوي فيه الأمران، وهو النوع الثالث من أنواع الرخص، ما يسوي فيه الأمران صوم الفريضة بالنسبة للمسافر. نقول يسوي فيه الأمران، هو رخصة يسوي فيها الأمران، لكن ما هو الأفضل؟ أن يفعل ما هو الأرفق بحاله. فإن كان الأرفق بحاله أن يفطر كان هذا هو الأفضل في حقه. وإن كان الأفضل له أو الأرفق بحاله أن يصوم، لأن من الناس من يحمل هم القضاء بعد ذلك، يحمل هم القضاء كثيرا، ولا يجد مشقة في سفره، لا يجد مشقة، سيسافر بالطائرة. هذا الأرفق بحاله أن يصوم، لكن هو رخصة يستوي فيها الأمران. فهذه من الفوائد، لك أن تستكثر الأمثلة عليها، تأمل حال المسافر وألحق كل مثال يتعلق بالصلاة أو مثلا بالنوافل أيضا، وكذلك أيضا ما يتعلق بالصوم، ألحق كل مثال من هذه الأمثلة على هذه القواعد التي أو هذه المعاني الثلاثة التي ذكرنا. عندنا رخص يسن فعلها بالنسبة للمسافر، عندنا رخص يسن تركها، عندنا رخص يجوز فيها هذا وهذا بغض النظر عن المثال. لكن كل من شق عليه إيقاع الصلاة في وقتها ولحقه الحرج البالغ في أن يصلي كل صلاة في وقتها، فإنه يجوز له الجمع. ومن أمثلته البينة الواضحة بالنسبة لنا يعني المريض الذي يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة، أو الرجل الذي يغمى عليه أو يشق ما لا يجد من يوضئه في كل مرة، فهذا ماذا نقول له؟ يجوز لك أن تجمع بين الصلاتين. ومن أمثلته البينة الواضحة أيضا، لو أن رجل كان مسافرا ثم وصل إلى بلده في وقت إحدى الصلاتين التي يجمع بعضها إلى بعض، وصل في أول وقت الظهر ويعتقد أنه لو نام فات عليه وقت صلاة العصر، ماذا يفعل؟ نقول يجوز لك أن تجمع. وهذا من صور حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في المدينة من غير خوف ولا مطر. هذا مهب بإطلاقه، وإنما محمول على حال المشقة الشديدة التي لا يستطيع معها الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها، فإنه يجوز له الجمع. قد يكون هذا مثال يمكن أن يتأمل فيه، فإذا كان فعلا تلحق الناس المشقة الشديدة جاز له الجمع، والله أعلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
أحسنت. هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أورده المؤلف لأجل أن يستدل به على مسائل تتعلق بالأذان، لكن أهم هذه المسائل التي تعنينا أن صلاة الفجر لا بأس أن يؤذن لها بالأذان الأول قبل دخول الوقت. كل الصلوات عدا هذه الصلاة يعني صلاة الصبح، كل الصلوات لا يجوز أن يؤذن لها قبل دخول وقتها، لا يجوز ذلك. لأنه لو أذن أو الأذان، ما هو الأذان؟ هو إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، فلا يجوز أن يكون قبل ذلك الأذان، ويستثنى من ذلك صلاة الصبح، فإنه يجوز أن يؤذن لها بالأذان الأول ولو قبل دخول وقت الصلاة، يعني ولو قبل صلاة الفجر. ومعنى قوله هنا صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، يؤذن لأي صلاة؟ ها؟ لصلاة الفجر. إن بلالا يؤذن بليل، يعني كأنه قال إن بلالا يؤذن للفجر في وقت الليل، في وقت الليل قبل طلوع الصبح، قال فكلوا واشربوا. وهذا لمن أراد أن يصوم من الغد، فإن بلال فإن أذان بلال الذي هو قبل الوقت لا يمنعه من طعامه ولا شرابه ولا من غير ذلك من المفطرات، لأن الليل لا يزال باقيا ولم يدخل وقت الصيام بعد. قال فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. عند البخاري من حديث عائشة قال فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر اللي هو ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. فصار عندنا لصلاة الصبح كم أذان؟ صار عندنا لصلاة الصبح أذانين، أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم. أذان بلال هو الأذان الأول، وهو من جهة الوقت يرفع قبل دخول وقت الصلاة، قبل دخول وقت الفجر، من جهة الحكم لا تجوز الصلاة، ويجوز له أيضا أن يطعم ويشرب ولم يدخل عليه وقت الصيام. هو الأذان الأول، ومن جهة الوقت يؤذن قبل الفجر، ومن جهة الحكم لا تجوز الصلاة ويباح له أن يطعم وأن يشرب وغير ذلك من المفطرات. أذان ابن أم مكتوم هو الأذان الثاني، ومن جهة الوقت لا يؤذن حتى يتبين طلوع الفجر الثاني، ولهذا في بعض روايات هذا الحديث قال فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. إذن لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر الثاني. من جهة الحكم بالنسبة لأذان ابن أم مكتوم جازت الصلاة، وحرم عليه أن يطعم أو أن يشرب إذا أراد الصيام. طبعا هنا ابن أم مكتوم معروف، هو الأعمى رضي الله عنه الذي نزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة في سورة عبسة، وهو منسوب إلى أمه، مع والمشهور في اسمه أنه المشهور بيننا أن اسمه عبد الله، هذا هو المشهور، لكن أكثر أهل العلم بالحديث على أن اسمه عمرو بن قيس، ليس عبد الله، وإنما هو عمرو بن قيس العامري رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث فيه مسائل. أول هذه المسائل التي نتكلم عنها ما يتعلق بالأذان الأول لصلاة الصبح، وأنه مشروع، ويجوز أن ينادى لصلاة الصبح بالأذان الأول ولو قبل طلوع الصبح، وهذا حكم خاص بأي صلاة، بصلاة الفجر عدا بقية الصلوات، كل الصلوات لا يجوز أن يؤذن لها قبل وقتها إلا هذه الصلاة، وإنما استثنيناها بدلالة هذا الخبر، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أن بلالا يؤذن بليل، يعني قبل طلوع الصبح. وإذا قلنا أيها الإخوة بجواز الأذان الأول قبل طلوع الصبح بالنسبة لصلاة الفجر، فهذا يجب أن يقيد بشرط، وهو بشرط ما هو؟ أن يكون ثم أذان ثان يكون بعد طلوع الصبح. وعلى هذا لو قدرنا أن أحدا من الناس أذن لصلاة الصبح قبل طلوع الفجر واكتفى بهذا الأذان، يجوز؟ نقول لا يجوز ذلك، لأن هذا قد يترتب عليه أن يغر الناس فيصلون في وقت ليس هو وقت صلاة، ولا سيما المعذورون في بيوتهم، وكذلك بالنسبة للنساء. إذن الأذان الأول لصلاة الفجر يجوز أن يؤذن قبل الفجر، شرط جوازه ما هو؟ شرط الجواز أن يكون ثم أذان بعده بعد دخول الوقت. فإن قيل ما الحكمة من الأذان الأول؟ هل هناك حكمة؟ إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. لماذا نقول إنه يجوز الأذان الأول؟ الحكمة منه في الواقع أن أذان المؤذن ينبه النائم أولا، يوقظه حتى يستعد لي يتهيأ لصلاة الفريضة ويدركها في وقتها أيضا أو في أول وقتها، هذا من ناحية. وأيضا بالنسبة للجنب يستعد للصلاة بالاغتسال، وكذلك أيضا من لم يوتر في أول الليل فإنه يتمكن من الوتر، من أراد الصيام فإنه يتسحر، ونحو ذلك من الأشياء التي يمكن أن لو تأملنا فيها نجدها أكثر مما ذكرنا. فالمقصود أن هذا له حكمة، وهذه الحكمة منصوصة، ولذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال فإنه ينادي بليل أو يؤذن بليل كما في بعض الألفاظ، حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. قال لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم وينبه نائبكم، ليرجع قائمكم من يقوم الليل ينتبه، لأن وقت الفجر قد دنا فيتهيأ لأن يفرغ من صلاته ولو أراد أن يذكر الله تبارك وتعالى بعد وتره، وهكذا وينبه نائمكم، والحكمة من هذا بينة. مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن وقت الأذان الأول يبدأ بعد نصف الليل، من بعد نصف الليل يقول هنا وقت للأذان الأول لصلاة الفجر. لماذا؟ قالوا لأن أكثر الليل قد ذهب وخرج وقته أيضا العشاء المختار، ويذكرون أشياء، وظواهر النصوص المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولسيما في هذا الحديث في بعض رواياته تدل على أن الوقت بين الأذنين في الواقع وقت قصير، ينبغي أن يكون وقتا قصيرا، يمكن أن يقدر بالثلث ساعة 25 دقيقة بالكثير نصف ساعة وهكذا. ولذا جاء في بعض روايات حديث ابن عمر هذا أن الراوي لما أخبر بالحديث أو لما حدث بالحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، قال لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، وتفهم من ذلك أن الوقت بين الأذانين الواقع أنه وقت قصير. فهذا ما يتعلق بالنسبة للأذان الأول لصلاة الصبح. ومن مسائل هذا الحديث أنه دليل على جواز اتخاذ مؤذنين لمسجد واحد إذا كان ثم مصلحة لذلك تتحقق، ويؤذنان مع بعض ولا في أوقات مختلفة، يؤذنان في أوقات مختلفة، هذا يؤذن في مثلا في أيام، أو هذا يؤذن لفروض وهذا يؤذن لبقية الفروض وهكذا، هذا لا بأس به إذا كان فيه مصلحة. ومن مسائل هذا الحديث أن الذي كان يؤذن أعمى وهو ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وبعض الفقهاء وهو مذهب الحنفية يرون أن الأعمى يكره له أن يؤذن. لماذا؟ قالوا لأن المؤذن ينبغي أن يكون عارفا بالوقت، قالوا يتأكد عليه أن يكون عارفا بالوقت، ومعرفة الوقت من حيث الأصل مبنية على المشاهدة، والأعمى قد يخطئ ذلك. وهذا الحديث يدلنا على أن المؤذن أنه لا بأس به أن يكون أعمى، لكن بشرط، وهو أن يكون ضابطا للوقت، أو هناك من يخبره بدخول وقت الصلاة. لكن إذا قلنا يخبره بوقت الصلاة، نقول لا فرق بين أن يخبره شخص برؤية العلامة التي جعلها الله عز وجل علامة على دخول الوقت كالزوال والفجر الصادق، وأيضا يستوي في ذلك الإخبار بأي شيء؟ بالحساب اللي هو الساعة. الحساب مثل الآن الموجود بالتقاويم والساعات والتطبيقات المختلفة، كل هذه الوسائل في الواقع هي عمل بأي شيء؟ هل برؤية العلامة مشاهدة ولا عملا بالحساب؟ هو عمل بالحساب في الواقع، ولا بأس بالعمل بالحساب، لا بأس من العمل به إذا كان عن ثقة أو عن خبير وثقة، فلا بأس بذلك. وبالتالي نقول المؤذن الآن لا يحتاج من ينبهه على ذلك، يعني شخص، وإنما الساعة التي بين يديه، الجوال الذي في جيبه يمكن أن يبني عليه ويكون بناؤه في دخول وقت الصلاة صحيحا لا حرج فيه، لكن يعني يتوثق من صحة يعني من صحة هذه التطبيقات التي تكون متاحة له، والله أعلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.
الله يحسن عليك. وهذا الحديث حديث أبي سعيد واسمه سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه، فيه بيان لحكم متابعة المؤذن، بيان حكم متابعة المؤذن، وأن المستمع الذي أن مستمع للأذان يقول كالذي يقوله المؤذن في جميع ألفاظ الأذان في الجملة. وقوله هنا في الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، الواقع أن لفظ الصحيحين ليس بهذه الصورة، ليست بهذه الألفاظ، وإنما الحديث في الصحيحين إذا سمعتم النداء مو بالمؤذن، وفقولوا مثل ما يقول المؤذن مهم، فقولوا مثل ما يقول. وسأذكر لكم لماذا الشيخ عبد الغني رحمه الله جاء بهذا اللفظ بعد قليل إن شاء الله. فلفظ الصحيحين في البخاري ومسلم كل هذه الألفاظ إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وإذا قلنا بأن لفظ الصحيحين إذا سمعتم النداء المراد بالنداء يعني صوت المؤذن بالأذان، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن، هذا يدلك على أن إجابة المؤذن مرتبطة بأي شيء؟ بالسماع. وعليه لو أننا قدرنا أن رجلا شاهد شخصا من بعيد قد وضع إصبعيه في أذنيه بعد أن دخل الوقت ويتيقن أنه الآن يؤذن لكنه لا يسمع صوته، هل تشرع له المتابعة؟ نقول لا تشرع له المتابعة، وما يسمع، وإنما حتى ولو كان متيقن 100% أنه يؤذن نقول لا تشرع له المتابعة. وهنا في الحديث في قوله فقولوا مثل ما يقول المؤذن، يعني كلمة كلمة، إذا قال الله أكبر الله أكبر فإنك تقول مثله. والحديث هل استثنى شيئا هنا؟ هل الحديث استثنى لفظا من هذه الألفاظ أنك إلا هذه اللفظ فقل فيها كذا وكذا؟ وإنما قال فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وهذا الظاهر أخذ به بعض الفقهاء وقال كل ألفاظ الأذان يقول فيها المستمع ويجيبه بمثل ما سمع، بمثل ما قال، بما فيه حي على الصلاة يقول حي على الصلاة، هذا الظاهر أخذ به بعض الفقهاء، وسنعلق على هذه المسألة في المسائل إن شاء الله تعالى. والملاحظ في اللفظ الذي أورده المؤلف كما ذكرت لكم أنه أسقط كلمة المؤذن في آخر الحديث، وأورد الرواية بقوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ويظهر والله أعلم أن الشيخ عبد الغني رحمه الله يرى أن هذه اللفظة مدرجة في الحديث من تصرف الرواة وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك بعض أهل العلم، لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا متعقب، لأن دعوى الإدراج في الحديث أن يكون هذا هو من قول الراوي لا من قول الرسول هذه ليست يعني لابد لها من دليل، ودليل بين. وأنت إذا نظرت في رواية الصحيحين ورواية الإمام مالك رحمه الله أيضا في الموطأ وجدت أن الجميع على إثبات هذه اللفظة. ولذا لو رجعت إلى كلام الحافظ بن حجر رحمه الله في الفاتح ستجد أنه ينتقد الشيخ عبد الغني المقدسي في هذا الموضوع، قال ولم يصب صاحب العمدة في حذفها اللي هي كلمة المؤذن في آخر الحديث. طبعا سواء قلنا بإثبات هذه اللفظة أو قلنا بأنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قلنا هي من إدراج بعض الرواة، هل يترتب على ذلك شيء من جهة الحكم؟ لا يترتب، المعنى في ذلك بين وواضح، لكن هو من جهة ضبط النص، من أهل العلم من يقول بأنها من كلام بعض الرواة، و الشيخان على أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وعني بالشيخين البخاري ومسلم. من مسائل هذا الحديث أنه يشرع لمن استمع إلى النداء أن يجيب المؤذن وأن يتابعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث فقولوا. وظاهر الأمر هنا في الحديث يدل على الوجوب، والقول بالوجوب هو قول للحنفية ومحكيم عن بعض السلف، وإن كان أكثر أهل العلم على أن المتابعة سنة مستحبة متأكدة لكنها لا تجب، لكنها لا تجب. ومما يمكن أن يستدل به على عدم الوجوب أدلة في الواقع أو أحاديث، منها أولا حديث أنس رضي الله عنه وهو في الصحيحين، وذلك أن أنس أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما لم يغزهم حتى ينتظر الصباح، فإن سمع أذانا أمسك صلى الله عليه وسلم وإلا أغار. قال فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول، وكان قد غزا بهم، يقول الله أكبر الله أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من النار. والشاهد من الحديث ما هو؟ أن الرسول لم يردد ما قال المؤذن، وإنما قال على الفطرة وقال خرجت من النار، مما يدل على أن الأمر في قوله فقولوا ليس على ظاهره، وإنما هو لمجرد الاستحباب. ولك أيضا أن تستدل بحديث مالك بن الحويرث، يمكن أن يستدل به، محتمل الاستدلال، ليس قطعا لكن ممكن الاستدلال به، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. ما وجه الاستدلال من حديث مالك بن الحويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الأذان، أن يؤذن، أن يرفع صوته بالأذان، وعلمه حكم من أحكام الإمامة أيضا، والمقام مقام تعليم، والحاجة تدعو إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لمالك بن الحويرث إذا كانت متابعة المؤذن واجبة أن يبين له ذلك، لكن الرسول لم ينبهه، فلما ترك تنبيهه على أن المتابعة واجبة عرفنا أنها ليست مما يجب إنما هي مستحبة، وإلا لو كانت واجبة فإن الرسول يقول فأذن ولو سمعت إلى قول المؤذن فتابعه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على أمره بالأذان. سم ربما أنا أقول الاستدلال بالحديث ذكره بعض أهل العلم ليس قطعا، لكنه التماس للدليل في الواقع، ليس دليلا وإنما هو التماس للدليل، والدليل الأول أظهر والله أعلم. من مسائل هذا الحديث، وأود أن تمسك الآن ألفاظ حديث أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن أو شيء فقال فقولوا، صح؟ ثم مثل ما يقول فقولوا، عرفنا أن هذه تتعلق بحكم المتابعة، وقلنا في وإن قال بعض أهل العلم بالوجوب إلا أن الأظهر أنها مستحبة ومتأكدة لكنها لا تجب. مثل ما يقول المؤذن هذا يستدل به، وهي المسألة الثانية، على أن السنة للمستمع للأذان أن يقول مثل ما قال المؤذن، وظاهر الحديث في كل ألفاظ الأذان بلا استثناء، ظاهر حديث أبي سعيد في كل ألفاظ الأذان، لكن جاءت أحاديث أخرى تدل على أن المستمع إذا سمع قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح ألا يتابعه في ذلك فيقول مثل ما يقول، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. دل على ذلك أكثر من حديث، حديث عمر وحديث معاوية رضي الله تعالى عنه. حديث عمر وهو في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله فقال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. والحديث في صحيح مسلم لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، وتلحظ أنه لما بلغ قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح قال ها، وهذا ليس مجرد إخبار وإنما هو إخبار يراد به الأمر بذلك، ولا لا يراد به الأمر بذلك، كما في قوله تبارك وتعالى ها الصادقين في سورة آل عمران، ليس مجرد أن إخبار بأن أهل التقوى صادقون في، وإنما خرج مخرج الخبر يراد به الأمر بذلك. المقصود أن هذا الحديث مما يدل على أن المؤذن إذا بلغ هذا المبلغ فإن من يستمع إليه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك أيضا حديث معاوية قريب من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه أن المؤذن أذن فقال الله أكبر الله أكبر، فقال معاوية رضي الله عنه الله أكبر الله أكبر، وهكذا في ألفاظ الأذان حتى بلغ لا حول ولا حتى بلغ حي على الصلاة يعني المؤذن فقال معاوية لا حول ولا قوة إلا بالله، ومثل ذلك في قوله حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما فرغ المؤذن وفرغ هو قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال المؤذن ذلك أو نحو هذه اللفظة. فهذان الحديثان وكلاهما في صحيح الإمام مسلم، حديث عمر وحديث معاوية رضي الله عنه، يدلان على أن على أن إجابة المؤذن عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله من جهة المعنى كذلك ولا لا؟ هي الأنسب، لأن قول المؤذن حي على الصلاة هو دعوة منه للناس للصلاة، كأنه قال تعالوا هلموا. لكن بالنسبة للمجيب، من المناسب هو يقول لهم تعالوا للصلاة؟ هو إذا استمع ذلك الأنسب له أن يسأل الله الإعانة على الإجابة، فكان من المناسب أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنه يقول إنه لا قدرة لي ولا قوة على الإجابة إلا بالله عز وجل، إلا بإعانة الله، ولا تحول لي أيضا من الحالة التي أنا عليها إلى حالة الطاعة والإجابة وإقامة الصلاة إلا بإعانة الله عز وجل. فكان جواب المجيب أو المستمع في غاية المناسبة بين لا حول ولا قوة إلا بالله وحي على الصلاة، والله أعلم. إذن عرفنا أيها الإخوة أن المؤذن أو أن المستمع إذا سمع قول المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أهل العلم من قال بأن المستمع إذا سمع قول المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول يأتي بهذا اللفظ في أوقات وبقوله لا حول ولا قوة إلا بالله في وقت آخر، يعني يجمع بين هذه السنن في أوقات مختلفة. هذا قاله بعض أهل العلم. وبعض الحنابلة يقولون يأتي باللفظين جميعا، يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله المستمع، فإذا قال حي على الفلاح قال المستمع أيضا حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذان قولان معروفان لأهل العلم، لكن القول الأول وهو الاقتصار على لا حول ولا قوة إلا بالله بعد قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح هو الأقوى في الدليل، وبلا شك هو الأقوى في الدليل. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، وحديث أبي سعيد جاء مجملا، تفصيله جاء في حديث عمر وفي حديث معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولو أن هذا الموضع من السنن التي أو من المواضع التي يقال فيها تنوعت فيها السنن وتعددت إلى آخره، لو كان هذا كذلك لنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، أو لنقل عن بعض أصحابه ولو مرة واحدة، مع أن شيئا من ذلك لم يكن، مما يدل على أن السنة التي ينبغي أن يلتزمها المستمع في قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يجمع بين الأمرين ولا يفعل هذا في موضع وهذا في موضع آخر كما قاله بعض العلماء. من مسائل هذا الحديث أيضا أن السنة للمستمع أن يتابع المؤذن بمثل ما يقول حتى في قوله الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر، فيقول مثله الصلاة خير من النوم، وهو ما يسمى عند أهل العلم بالتثويب لصلاة الفجر، اللي هو قول المؤذن حي الصلاة خير من النوم يسمى بالتثويب. التثويب من حيث الأصل معناه، من حيث الأصل اللغوي معناه أن ترجع إلى شيء قد فرغت منه، يقال ها ثاب ولا لا، يعني كأنه رجع إلى فعل كان قد فعله، يقال له تثويب. وإنما سمي قول المؤذن الصلاة خير من النوم تثويبا لأن المؤذن رجع إلى شيء بعد أن نبه عليه، رجع إلى شيء وهو دعوة الناس إلى الصلاة بقوله الصلاة خير من النوم بعد أن دعاهم أصلا بقوله حي على الصلاة حي على الفلاح، ولهذا سمي ولهذا يسمى تثويبا. والصحيح أن من يستمع المؤذن وهو يقول الصلاة خير من النوم أن يقول مثل قوله. بعض الفقهاء استحب أن يقول صدقت وبررت، وهذا في الواقع ليس له سنة محفوظة، لا أصل له أصلا، لا يعرف في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول صدقت وبررت، مع أن هو أصدق الصادقين المؤذن إذا دعا الناس، لكن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. ومن مسائل هذا الحديث كذلك في قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا، أهل العلم يقولون بأن الفاء هنا للتعقيب، ومعنى ذلك أن المستمع بمجرد أن يستمع إلى قول المؤذن الله أكبر الله أكبر فإنه يعقب ذلك بالإجابة، فيقول الله أكبر الله أكبر، ولا ينتظر حتى يفرغ المؤذن من أذانه ثم يأتي بالأذان كاملا كما قاله بعض أهل العلم. بعض أهل العلم قال لا تجيب المؤذن حتى يفرغ من أذانه ثم بعد ذلك تأتي بالأذان كاملا، هذا لا أصل له، وإنما ظاهر اللفظ بل صريح اللفظ إذا سمعتم فقولوا، يعني بمجرد أن يتلفظ المؤذن بألفاظ الأذان فإنك تتابعه على ذلك. ومن المسألة التي يحسن أن يشار إليها فيما لو أن أحدا من الناس سمع المؤذن كما يحصل لنا أحيانا، يعني نسأل الله أن يعفو عنا، لكنه لا يتابعه لسبب من الأسباب. قد يكون عدم المتابعة لأجل نسيان أو غفلة، منهمك في شيء في عمل أو نحوه، وقد يكون لعذر من الأعذار كما لو كان في دورة المياه أكرمكم الله ولا يجيب المؤذن. فهل لو فرغ المؤذن من الأذان كاملا ثم خرج هذا الإنسان من مكانه الذي هو فيه أو تنبه يأتي فيقول الأذان كاملا، هل يشرع له ذلك؟ نقول نعم، يستحب له أن يأتي بالأذان كاملا ما لم يطل الفصل، ما لم يكن الفاصل طويلا. وأما لو طال الفصل ما تنبه إلا بعد 5 دقائق ولا 7 ولا 10 دقائق، نقول هذه من المواضع التي يقال فيها إنها سنة قد فات محلها بطول الفصل، وبالتالي لا تشرع، لا يشرع له أن يأتي بالأذان. ولو قدرنا أن هذا الإنسان انتبه إلى أنه لم يتابع المؤذن في منتصف الأذان، أذن المؤذن حتى بلغ حي على الصلاة ثم انتبه بعد ذلك، هل يتابعه؟ نقول يتابعه، والأكمل أن يتابعه من حيث وصل المؤذن فيكمل معه الأذان، فإذا فرغ أعاد فأتى بما فاته كالمقضية، يعني كأنه يقضي ما فاته. ومن مسائل هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يعني في كل مكان تكونون فيه، على أي حال تكونون فيها، في كل مكان على أي حال، إلا الأحوال التي لا يجوز أن يذكر الله تبارك وتعالى فيها، كما لو كان الإنسان في حال الخلاء فإنه لا يجوز له أن يذكر الله تبارك وتعالى في ذلك الموضع. ما عدا ذلك، متى ما استمع الإنسان إلى المؤذن فإنه يجيب. وعلى هذا نفرع على هذا التأصيل فروعا. لو أن أحدا من الناس كان يقرأ القرآن في المسجد، دخل المؤذن فأذن، يكمل قراءته ولا يقطع القراءة فيجيب؟ يقطع قراءته فيجيب. لو كان يدعو الله تبارك وتعالى ويلح عليه ثم أذن المؤذن، يقطع دعاءه. لو كان يذكر الله عز وجل، يقطع ذكره. لو كان في مجلس علم، يقطع ما هو فيه. لو كان في طواف فإنه يجيب، على كل حال يكون فيها يتابع المؤذن ويجيبه. وأما لو أن المؤذن أذن والإنسان في صلاة، فمن أهل العلم كمالك رحمه الله يقول إن كان في صلاة نافلة أجاب، وأما الفريضة فلا يجيب. وبعض المالكية يقول لا، يجيبه سواء كان في الفريضة والنافلة. والذي يظهر والله أعلم أن المصلي لا يجيب المؤذن نفلا كان يصلي أو فريضة، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا، فيقبل على صلاته. ويستحب له ولا سيما إذا كان في نافلة، والغالب أن يكون كذلك إذا كان في نافلة، أن يخفف صلاته حتى يتمها ثم بعد ذلك يتابع الإمام. وهذا نص عليه الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله، أن من كان يصلي في نافلة وسمع الأذان يؤذن خفف صلاته حتى يدرك ما مع المؤذن أذانه، يتمم معه، فإذا كان قد فاته شيء فإنه يقضيه كما سبقت الإشارة إلى ذلك. ومن مسائل هذا الحديث، وهي مسألة السادسة نختم بها، أن هذا الحديث فيه إشارة إلى ما يقال بعد الأذان من الأذكار ونحوها. وتعرف أن المؤذن إذا فرغ من أذانه استحب للمستمع أن يأتي بعدد من الأذكار، منها أولا أن يقول مثل ما يقول، هذا ذكر ولا لا؟ هذا واحد. وكذلك أيضا يستحب له أن يقول رضيت بالأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، أو رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. وهذا في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أو من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفر له ذنبه، في صحيح الإمام مسلم. وظاهر حديث أبي سعيد هذا، ظاهره أن هذا الذكر متى يؤتى به؟ بعد الشهادتين ظاهره. وهذا الظاهر جاء صريحا في بعض الروايات عند أبي عوانة في المستخرج بسند صحيح، وأن الرسول قال إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله فإنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول، رضيت بالله ربا. ولو أن المستمع أخر هذا الذكر إلى آخر الأذان فأورده مع بقية الأذكار لا بأس، وله أن يفعل هذا مرة وهذا وهذا مرة. يقول هذا الذكر يذكره بعد الشهادة، ولو أنه أخره فيقوله بعد أن يفرغ من الأذان، ليس بعد قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، بعد أن يفرغ من الأذان له أن يؤخره. لكن ظاهر السنة يدل على أنه يقول هذا الذكر عند نطقه للشهادة. إذن الآن كم ذكر؟ ذكران: أن يقول مثل ما يقول المؤذن، وأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا، بقية الذكر. ويستحب له كذلك أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جاءت فيه أحاديث، لكن منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة قال ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، ومن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، وفي بعض الألفاظ حلت له شفاعتي. إذن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأكمل الصلاة أكمل صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي بها كاملة، فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد. ثم أيضا، وهذا من الأذكار وهو الرابع، أن يسأل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة بقوله اللهم آت محمد الوسيلة، الله يقول اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث الله مقاما محمودا الذي وعدته، إن وابعث الله مقاما محمودا الذي وعدته. هذا هو الذي ثبت في صحيح البخاري رحمه الله، إنك لا تخلف الميعاد يقولها، جاءت في بعض الروايات في غير الصحيح عند البيهقي، والواقع أنها جاءت في بعض روايات البخاري عند الكشمي هني على أنها من البخاري، لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذه اللفظة شاذة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقتصر المستمع أو المجيب على قوله وابعثه الله مقاما محمودا الذي وعدته، ويقف على ذلك. وكذلك أيضا بعض الناس إذا قال آتي محمد الوسيلة والفضيلة يقول والدرجة الرفيعة من الجنة، نسمع هذا أحيانا، وهذا لا أصل له في النصوص، هذا لا أصل له في النصوص. ومثل هذه الأحاديث التي هي في الأذكار ينبغي أن يتقيد فيها بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي بها كما ورد. هذه هي الأذكار التي تقال بعد الأذان. ثم إذا فرغ من الأذان وفرغ من الأذكار دعا الله عز وجل بخير الدنيا والآخرة. والدعاء هنا من المواضع المتأكدة جدا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث عقبة بن عامر أن رجلا، أو في حديث عبد الله بن عامر عفوا، رجلا سأل قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، يعني هم يزيدون علينا في الثواب والأجر لأنهم دعوا الناس إلى الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. إذا انتهيت من الذكر يعني فسل تعطى، بمعنى أدعو الله عز وجل فإن الله تعالى يجيبك. وجاء أيضا في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتان لا تردان أو قلما تردان عند النداء وحين البأس، حين يلحم الناس بعضهم بعضا. فهذا من المواضع التي يتأكد فيها الدعاء. وقد جاء أيضا في حديث أنس أنه قال الأذان بين الأذان والإقامة لا يرد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هل ثم أدعية ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها بعد، يعني يدعو بها بين الأذان والإقامة؟ هل هناك أحاديث بهذا المعنى؟ جاء في حديث عند أبي داود من حديث أم سلمة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قالت علمني النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المغرب أن أقول اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي. لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه مجاهيل، وبالتالي نقول له أن يدعو الله تبارك وتعالى بما شاء، ولو دعا بهذا الدعاء فلا بأس، لكن لا يعتقد أنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك لم يثبت عنه، والله تعالى أعلم. حنا أطلنا في الكلام على باب الأذان ولا الوضع مقبول؟ طيب، إذا موعدنا إن شاء الله تعالى الشهر القادم، وأعدكم بإذن الله أننا نسرع قليلا بإذن الله، والله أعلم.